أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الحالة التاسعة من تطبيقات من قاعدة من أجهزية العلم الإجمالي، وهي العلم الإجمالي بالتدريجية. ما المراد من العلم الإجمالي بالتدريجية؟ نحن كنا نتعاطى مع العلم الإجمالي الذي أطرافه دفعية فيما تقدم، أي أنها موجودة فعلا والآن، وليست منوطة بمجيء زمن فيما بعد متأخر. يعني كنا نقول هكذا: نعلم إما بوجوب الجمعة أو بوجوب الظهر، أو نعلم إما بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة هذا الإناء، أو بحرمة هذا اللحم أو بحرمة هذا اللحم. فهذه الأطراف التي كنا نفترضها فإنها موجودة فعلا وهي بين أيدينا، وليست معدومة في الآن وسوف تأتي في المستقبل. هذا النوع من العلم الإجمالي يسمى بالعلم الإجمالي بالدفعيات، يعني بالأطراف الموجودة دفعية أو الموجودة فعلا بهذا المعنى. ولكن يوجد عندنا نوع آخر من العلم الإجمالي، بعض أطرافه يكون موجودا الآن وفعلا، وبعض أطرافه مجيئه يكون منوطا بزمن متأخر، وهذا الذي يعبر عنه بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، يعني بمعنى أن وجوده تدريجيا لا وجود، لا أن وجوده دفعي، فلا بد من انعدام شيء حتى يأتي ويوجد، وإلا في الآن الأول هو ليس بموجود، الآن الثاني سوف يأتي، لا بد أن ينعدم الآن الأول حتى يأتي الآن الثاني وهو زمن وجوده، فلذلك يعبر عنه بالتدريج. وقد مثل له الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل بما لو علمت المرأة إجمالا بحرمة الدخول إلى المسجد في زمان حيضها، فيتعلم علما إجماليا بذلك. ولكن في أي وقت؟ هل دائما نقول لا؟ هذه في حالة، وهي فيما لو كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية، أو عددية فقط، يعني عددية ووقتية ونسيت عادتها، أو كانت ذات عادة عددية فقط، أي تعلم عدد الأيام ولا تعلم وقتا العادة. هنا في هذه الحال تعلم علما إجماليا، حينئذ بعد أن نسيت وضاعت عليها، ضاع عليها وقت العادة، هنا في هذه الحالة تعلم علما إجماليا بحرمة الدخول إلى المسجد من أول الشهر إلى آخره، لأنه حسب الفرض هكذا مسلم أن هذه المرأة رأت دم على مدار الشهر، يعني من أول الشهر إلى آخره قد رأت دم، وهي تعلم أن عادتها لو فرضنا خمسة أيام، فيتعلم أنه عادتها خمسة أيام، ولكن لا تعلم هل هي الخمسة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو الثالثة، فلا تعلم، ولكن تعلم هي أن عادتها خمسة أيام. هنا في هذه الحالة فتعلم كما قلنا علما إجماليا بحرمة الدخول إلى المسجد أو بحرمة المكث في المسجد في بعض أيام الشهر، إلا أنها لا تعلم هل هي في الأول أو في الوسط أو في الأخير. فأحد أطرافه ما هو الآن موجود، يعني أول الشهر ماذا؟ إما أن تكون أول الشهر هي العادة، أو ما سيأتي، هذا ما سيأتي هو هذا الطرف المنوط بزمانه متأخر، أما الطرف الأول وهو أول الشهر فهذا طرف ليس منوطا بزمانه متأخر، بل هو موجود فعلا وموجود دفعي. هنا في هذه الحالة نريد أن نعرف حينئذ هذا العلم الإجمالي هل هو منجز أو ليس بمنجز، يعني بعبارة أخرى هل يحرم عليها هي هذا بسر عندها يحرم عليها الملك في المسجد إما في الخمسة الأول أو فيما سيأتي؟ فهل هنا في هذه الحالة يكون العلم الإجمالي منجزا وبالتالي في هذه الحالة يحرم عليها الدخول من أول الشهر إلى آخره، أم أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا وبالتالي يجوز لها الدخول والمكث في المسجد في الخمسة الأول وفي غيرها أيضا؟ هذا هو محل النزاع. هنا الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل استشكل في تنجيز هذا العلم وقال أن هذا العلم ساقط عن المنجزيات، وبالتالي في هذه الحال يجوز للمرأة أن تنقض في المسجد في الخمسة الأول. طبعا بإذن لحظة ثانية إذا رجع وقتها مهمنا في شيء نشك وهكذا، فحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي نفسي. الآن ما هو وجه الاستشكال؟ يعني ما هي المشكلة في تنجيز هذا العلم؟ فبما أنهم بعضهم كشيخ الأنصاري أنكر منجزية هذا العلم، فلا بد من البحث حينئذ عن ما هو السبب وما هو المبرر والمنشأ لسقوط هذا العلم عن المنجزية ولو بنظر البعض. إذ تقدم عندنا سابقا أن سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لا بد من أن نبحث من ناحية الأركان، هل الأركان متوفرة أم لا؟ هنا في المقام يوجد عندي تقريبان، هذان التقريبان يبينان لنا لماذا لا يكون العلم الإجمالي في التدريجيات منجزا. التقريب الأول، التقريب الأول قال هكذا أن هذا العلم الإجمالي في التدريجيات ليس لا الركن الأول ليس ثابتا فيه وليس متحققا فيه، فإن الركن الأول قد اختل لحاض هذا العلم الإجمالي. وما هو الركن الأول؟ الركن الأول هو العلم، هو العلم بجامع التكليف. فصار عندي أول العلم علم إجمالي، علم إجمالي طبعا خلينا نعرف التدريجيات، هذا معنى لا حرمة دخول المسجد أو المكث في المسجد إما ويكفي الخمسة أيام الأول أو خمسة أيام الأول أو الخمسة أيام الآتية في الشهر. أما قلنا نحن صار دليل من أنكر منجزية هذا العلم الإجمالي، أولا اختلال الركن الأول، الركن الأول. دليل الثاني أو التقرير الثاني اختلال الركن الثالث. عليه السلام ورحمة الله. أما بالنسبة لاختلال الركن الأول وهو العلم بجامع التكليف، العلم بجامع التكليف، كيف لا يكون عندي علم بجامع؟ نقول لك هذه المرأة تعرف لأنه يحرم عليها المكث أو الدخول إلى المسجد، هذا علم إجمالي، إما أن يكون في الخمسة الأول أو في الخمسة الآتية من الشهر. هنا في هذه الحالة نأتي ونظر، حرمة دخول المسجد بلحاظ الخمسة الأول معلومة علما تفصيليا؟ نقول لك بلحاظ الخمسة الأول هذه الحرمة مشكوكة، صحيح؟ يعني تعلم هي حينئذ بثبوت تحتمل، لا نعلم هنا تحتمل الحكم وهو حرمة دخول المسجد هنا هذا في الزمان الفعلي الآن، فهي تقول بناء على أن الحيض في الخمسة الأول فيحرم عليها دخول المسجد، الخمسة الآتية هل يمكن أن تقول هذا؟ فالخمسة الآتية لم تأتي بعد. فإذا لم تأتي بعد فلا علم لها الآن، لا علم لها الآن بتكليف الخمسة الآتية. فالخمسة الآتية ليست موجودة الآن، كنا مربوطة بزمان متأخر، فحينئذ لا يمكن أن يكون عندها علم فيها الآن. نعم فيما يأتي يكون، ولكن الآن لا. فحينئذ في الزمان الحاضر لا يوجد عندها علم بتكليف فعلي، إذ التكليف الفعلي منوط بماذا؟ بتحقق وقته، ووقت الخمسة الآتية ليس متحققا الآن. فلذلك لا تكليف الآن وفعلا بلحاظ الخمسة الآتية، وإن كان هناك تكليف محتمل بلحاظنا الخمسة الأيام الموجودة الآن. فصار عندي في هذه الحالة فقط العلم الإجمالي ينجز على طرف، يعني هناك علم التكليف، فنقول ينجز، بس نقول هكذا يوجد عندي علم التكليف على تقدير دون تقدير، على تقدير أن يكون الحيض خمسة أيام يوجد عندي تكليف فعلي، أما على فرض أن يكون الحيض خمسة آتية فلا يوجد عندي تكليف فعلي، فلا يوجد عندي علم بجامع التكليف. واضح إن شاء الله؟ قد العلم الإجمالي التدريجية، إذا كان أحد طرفين العلم الإجمالي تكليفا فعليا، أي أنه طبعا الآن بهذا التفسير سيأتي منه المناقشة في هذا التفسير، أي أنه موجود الآن وليس منوطا بزمان متأخر، والطرف الآخر من العلم الإجمالي تكليفا منوطا بزمان متأخر، يعني لم يأتي الآن، هذا التكليف سوف يكون فعليا في زمان متأخر، سمي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيات، ومثاله كما نفذ له الشيخ الأنصاري علم المرأة إجمالا بحرمة المكس. الآن متى تعلم إجمالا بحرمة المكس؟ وإلا لو كانت تعلم ولا لو كانت في زمان عادتها وحيها فإن تعلم علما إجماليا. ومن هنا قال إذا ضاعت عليها أيام العادة، هي كان ذات عادة عددية أو كان ذات عادة وقتية عددية ونفية وقتها ولكن تعلم العدد فقط، هنا فلا تعلم هل هي في الخمسة الأول أو الخمسة الوسط أو الخمسة الأخيرة. ومن هنا نشأ العلم الإجمالي من خلال نسيان الوقت أو من خلال ضياع العادة. تعالى علم المرأة إجمالا إذا ضاعت عليها أيام العادة بحرمة النكس في المسجد في بعض الأيام من الشهر، فهي حينئذ تعلم علما إجماليا بأن الخمسة الأيام الأول حيض، فإذا كان بالعقل تعلم بأن خمسة أيام عادتها، يعني خمسة أيام هي ذات عادة، فإما تكون الخمسة الأول فيحرم عليها المكث فيها، وإما تكون الخمسة الثانية فيحرم عليها، وهكذا. هنا وقد استشكل بعض الأصوليين، من هو الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل في تنجيز هذا العلم الإجمالي، وقال بأن هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية، ويستفاد من كلماتهم كلمات الأصوليين الذين استشكلوا في تنجيز هذا العلم إمكان تقريب الاستشكال بوجهين. الوجه الأول أن الركن الأول مختل باعتبار لا يوجد عندنا علم بجامع التكليف الفعلي، لأنه على فرض أن تكون الخمسة الأول هي زمان الحال عادة كانت حرمة الدخول ماذا؟ فعلية بحقها، أما إذا كانت الخمسة الآتية فالحرمة استقبالية، هكذا نعبر، فالحرمة استقبالية منوطة بمجيء الأيام الآتية، يعني الأيام الخمسة التالية. الأول أن الوجه الأول أن الركن الأول مختل، لماذا؟ لأن المرأة في بداية الشهر، يعني وين الخمسة الأول، لا علم إجماليا لها بالتكليف الفعلي. لماذا؟ لأن الخمسة الآتية في الوقت الثاني ليست موجودة في الخمسة الأول، صحيح؟ فهي في الزمان الأول ما علم لها بجانب التكليف. نعم تحسب الوجود التكليف في الخمسة الأول على فرض أن تكون ماذا؟ أيام العادة هي الخمسة الأول. فلذلك قال لأنها إما حائض فعلا فالتكليف فعليا في الخمسة الأول، وإما أنها ستكون حائضة في منتصف الشهر، فمن هنا في هذه الحالة لا تقول عندي علم بجامع تكليف فعلي. يعني إذا كانت الخمسة الأول هي أيام العادة فيحرم عليها الدخول فعلا، وإذا كانت الخمسة الآتية فالآن لا حرمة فعلية. فإذا لا حرمة فعلية فالتالي لا يلزم بامتثال حرمة لم يأتي وقتها باع، أو بحرمة ليست بفعلية بل استقبالية، لأنها إما حائض فعلا وإن بناء على أن الخمسة الأول هي أيام عادتها فالتكليف فعلي، وإما أنها ستكون حائضا في منتصف الشهر مثلا فلا تكليف فعلي لأن المفروض الزمان لم يأتي بعد، فلا علم بالتكليف فعلا على كل تقدير بل على تقدير دون تقدير، وبذلك يختل ركن الأول. لاحظوا الآن من خلال البيان دائما ما كنا نقول لا تكليف فعلي بلحاظ الآن، من هنا شيء الصدر سوف يشكل على هذا الواجب بهذا من هذه الزاوية، أنكم فسرتم الفعلية بالتحقق الزماني في الآن الحاضر، هذا هو تفسيركم، هو هذا الذي فسروه، لأنه قلنا في الخمسة الأول تقول بناء على أن حيدي في الخمسة الأول فيحرم علي المسجد فعلا، وأما إذا كان أيام عادة في الخمسة الثانية فالآن في الزمان الحالي في الزمان الحاضر لا علم لي بتكليف فعلي. فالتفسير الفعلية بلحاظ الوجود الحاضر بلحاظ الزمان الآن. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول والتقرير الثاني. التقرير الثاني وهو الدعوة باختلال الركن الثالث، سواء بالصيغة صيغة المشهور التي هي الصيغة النائمية أو بصيغة المحقق العراقي التي تنتشر مع بناها القائد بعلية العلم الإجمالي. كيف أن الركن الثالث بحسب صياغة المحقق النميمي والمشهور القائم على تعارض الأصول في الأطراف وتصاحبها، كيف أنه مختل في المقام؟ نأتي ونقول علم إجمالي بحرمة الدخول في المسجد أو المكث في المسجد إما في الخمسة الأول أو الخمسة الآتية. نأتي ونقول حرمة هذا الحكم هو حرمة الدخول أو حرمة المسجد بلحاظ الخمسة الأول مشكوك أو ليس بمشكوك، محتمل أو ليس بمحتمل، محتمل، فنجري عنه الرفض فنقول شك في تكليف في هذه الخمسة لاحتمال أن تكون هي أيام العادة، هذا تكليف محتمل تكليف مشكوك فالمجرى فيه للبراءة. أما بالنسبة للثانية يقول هذا ليس موردا للأصل. لماذا ليس موردا للأصل؟ باعتبار في هذه الحالة أنه نحن متى يكون عندي شك فعلي بالنسبة للخمسة الآتية؟ إذا كانت موجودة، إذا كانت متحققة، وتحققها متى؟ بعد الزمن. فهي الآن يعني هنا في هذا الآن هنا لا توجد هذه الخمسة هنا، فقط الموجودة الخمسة الأول تجري بلحاظ تجري الأرض. أما هذه طالما أنها ليست موجودة وليست متحققة في الزمان الأول فحينئذ لا معنى لجريان الأصل. لماذا نحن نريد أن نجري الأصل بحسب نظر هؤلاء؟ حتى نؤمن التكليف المحتمل، والتكليف المحتمل في هذا الزمان ليس بمحتمل، لأن التكليف المحتمل فرع ثبوت ما فرع فرع مشيء الزمان، فرع مشيء الزمان. والمفروض الآن أنا لا أشك في حكمة الفعلية في حقي، فلمحت الجريان الأصل. وحينئذ إذا لمحت الجريان الأصل في الزمان الأول بلحاظ خمسة أيام الثانية، فحينئذ تجري يجري الأصل في خمسة الأول يعني لحاظ الحرمة، ونقول هنا نشك في حرمة المال، فنجري أصالة البراءة الحرمة المال بلا معارض. إذا المعارض هو جريان الأصل وين؟ في الخمسة الثانية، والحالة الخمسة الثانية زمانها لم يأتي بعد، فلا معنى لجريان الأصل المؤمن بلحاظها. هذا بناء على ماذا؟ على صياغة المشهور فلا تعارض بين الأصول، فإذا لا تعارض بين الأصول فتسقط نقطة العلم الإجمالي عن المنهجية. أما على بناء على صياغة الحق نقرأ هذا قبل أن نقول صياغة الحق في العراق حتى لا يفوتنا الوقت. الثاني أن الركن الثالث مختلف، والركن الثالث نعلم أن له صيغتان أو صيغتين. الصيغة الأولى أما اختلاله بصيغته الأولى التي هي للمشهور وللنميمي، فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر يعني في خمسة أيام الأول تحتمل حرمة النكس فعلا لاحتمال أن هي تردد في أول الشهر، فتقول لعل هذه الأيام هي أيام عادتي فيحرم علي النكس في المسجد، وتحتمل حرمة النكس في منتصف الشهر مثلا الذي لم يأتي زمانه بعد. ولما كانت الحرمة الأولى المحتملة، الحرمة الأولى في إحرام الخمسة الأول محتملة فعلا الآن ومشكوكة، فهي موضوع للأصل المؤمن، فنقول تشك المرأة هنا بحرمة الدخول فتجري أصل البقاء. وأما الحرمة الثانية المنوطة لمن؟ بزمان متأخر يعني خمسة أيام الآتية، فهي وإن كانت مشكوكة تشك المرأة أنه لعلها هي أيام عادة فيحرم عليها المنح، ولكنها ليست موزنة للأصل المؤمن فعلا. متى؟ في زمانها أم في الزمان الأول؟ في الزمان الأول، لأن زمانها لم يأتي بعد، وإلا لو جاء زمانها لكان الشك فيها فعليا فتكون مجرى للآخر. لذلك يقول ولكنها ليست موزنة للأصل المؤمن فعلا في بداية الشهر، إذ لا يحتمل وجود الحرمة الثانية في أول الشهر. لماذا؟ لأنها منوطة بزمان متأخر، وإنما يحتمل وجودها في منتصفه، فلا تقع موردا للأصل المؤمن في الزمان الأول، فلا تقع إلا في منتصف الشهر. وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المجد فعلا جاريا بلا معارض. المعارض كما قلنا ما هو؟ جريان الأصل في عن الحرمة الخمسة الآتية، والخمسة الآتية ليست موجودة فعلا حتى نجد فيها الأصل. فيقول ذلك يا وهذا يعني أن المرأة في بداية الشهر تجد الأصل المؤمن عن حرمة المكث فعلا جاريا بلا معارض، وهو معنى عن التجيز، إذ ذلك يقتضي جريان الأصل في بعض الأطراف أم بلا معارض، أما الطرف الآخر فليس موردا في جريان الأصل، فيختل الركن الثالث بحسب صيغة المشهور. أما بحسب صيغة المحقق العراقي القائمة على من؟ القائمة على أنه لا بد أن يكون العلم الإجمالي هو منجب على كل تقدير من المشهور صيغة العراقي. هنا هذه مبنية على ماذا؟ مبنية على تعارض الأصول. هذا على ماذا مبني؟ مبني على لا بدية أن يكون العلم الإجمالي هو المنجز على كل تقدير، هو المنجز على كل تقدير. هل هذا موجود هنا؟ نأتي ونقول في الزمان الأول، كل الكلام في الزمان الأول، في الزمان الأول لا إشكال ولا ريب، إذا كان الحيض في هذه الأيام فالمنجز من؟ هو العلم الإجمالي. وإذا كان الخمسة الآتية في الشهر الماضي في منتصف الشهر مثلا بلحاظ منتصف الشهر يكون العدد الإجمالي هو المنجي، ولكن في الزمان الآلي الذي ترى فيه المرأة الدامة هل ترى يكون العدد الإجمالي منجي في الخمسة الآتية؟ لا. لماذا؟
لماذا
ليست موجودة؟ فلا معنى للتنجيل. كيف ينجز؟ ما معنى التنجيز؟ يعني لإدخال العهدة. فهل ترى العلم الإجمالي يكون مدخلا في عهدة المرأة حرمة النكد بلحاظ الخمسة الآتية التي لم تكفي؟ لا معنى لهذا الكلام. فإذا لا معنى لهذا الكلام يعني لا معنى لمنجزية العلم الإجمالي بلحاظ الحرمة الثانية التي لم يأتي وقتها والتي ليست موجودة فعلا في زمان الحرمة الأولى، فحينئذ يكون العلم الإجمالي فقط منجز على تقدير أن يكون الحيض في الخمسة الأول، أما على تقدير أن يكون في الخمسة الآتية فهو لا ينجز الحرمة. لماذا؟ لأن الوقت لم يأتي بعد، فلا معنى للمنجزيات. فيتبين عندي أن العلم الإجمالي نجز فقط في زمان الأول على تقدير دون تقدير، هذا معناه أن العلم الإجمالي ليس صالحا للتنجيز على كل تقدير، وبالتالي يختلف الحكم الثالث بحسب سيارة الحقل الثالث. وأما اختلاله بصيغته الثانية فلأن الحرمة المتأخرة أي الحرمة الثانية لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر. لماذا؟ لأن تنجز كل شيء ماذا قلنا؟ فرض ثبوته وهي ليست بثابتة، فلا بد من ثبوت الشيء أولا حتى ينجز، يعني لا بد من ثبوت الحرمة حتى تنجز، لأن تنجز كل تكليف فرض ثبوته وفعليته، والحرمة المتأخرة غير ثابتة في أول الشهر، فحينئذ إذا ليس ثابتة في أول الشهر فلا تنجز. ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، بل يكون منجزا على تقدير ثبوت الحيض في ماذا؟ بداية الشهر دون منتصفه، إذ تنجيزه في منتصفه فرع ثبوت الحرمة الثانية، والحرمة الثانية لحد الآن لم يأتي وقتها بعد. فلذلك يقول أما اختلاله بصيغته الثانية فلأن الحرمة المتأخرة لا تصلح أن تكون منجزة في بداية الشهر، لأن تنجز كل تكليف فرع ثبوته وفعليته، والحال أن الحرمة الثانية منوطة بمجيء الخمسة أيام الأخرى التي يحتمل أن تكون هي زمان العادة، ففي بداية الشهر لا يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. هذان الوجهان قرب فيهما إشكال الشيخ الأنصاري ومن اتبع الشيخ الأنصاري الذين استشكلوا في تنجيز العلم الإجمالي بالتدريجيات. أنا هل هذان الوجهان كانا أو ليسا كتابين؟ يقول الشيخ الصدر رحمه الله أن هذين الوجهين ليسا كتابين، بل كل من الركن الأول والركن الثالث موجود وثابت، ولا أنه منعدم. لماذا يقول هكذا؟ لو جئنا إلى الوجه الأول، الوجه الأول ماذا قالهم؟ قالوا أنه لا علم بتكليف فعلي. يقول الآن هذا إنكارهم للركن الأول وللعلم بجامع التكليف الفعلي مبني على أن الآن هذا الفعلية فسروها بالمعنى، فسروها بالمعنى الزماني أي الموجودة الآن، فالفعلية ليست مراد منها يقول الشيخ الصدر ذلك، وإلا لو كان المراد من الفعلية معنى الزماني أي بمعنى الآن لكان الكلام معهم وكان الكلام تاما، إلا أن المراد الفعلية هنا ليس ذلك، بل المراد الفعلية هي وجود جميع أجزاء الموضوع بحيث يكون التكليف فعليا، أي أنه في مقابل أن يكون بعض أجزائه غير مبذول. كيف مثلاً نقول يوجد تكليف موضوع مثلاً وهذا في محل الإدارة موضوع الحرمة، ما هو موضوع الحرمة؟ حرمة المسجد، حرمة المسجد في المسجد، ما هو المرأة الحائض، المرأة الحائض يعني الحائض، ما معنى المرأة الحائض؟ يعني البالغة العاقلة، صحيح؟ صار عندي المرأة البالغة العاقلة، ما لو فرضنا مثلا يوجد أشياء أخرى عاقلة كذا مثلا مضي ثلاثة أيام مثلا. أنا إذا تحققت هذه الأمور الثلاثة صار الموضوع فعليا، سواء كان في الزمان الأول أم في الزمان اللاحق. إذ الفعلية تدور مدار تحقق الموضوع بجميع أجزائه، فعندما يقولون في العلم الإجمالي أن العهد الأول هو العلم بتكليف فعلي جامع، يعني هذا بجامع التكليف الفعلي، مراده هو هذا، أي أن جميع أجزاء الموضوع أو أجزاء الموضوع متحققة فعلا، متحققة وليست معدومة، فإذا كانت متحققة أصبحت فعليا، وفعلية الحكم بفعلية موضوعه. نأتي إلى مقامنا هنا، يوجد عندي حرمة ماكس علم جمالي، هنا بحرمة ماكس يوجد عندي خمسة أيام، يوجد عندي خمسة أيام ثانية. هنا في هذه الخمسة ماذا تقول المرأة؟ أعلى سن بحرمة في حقي إما في هنا أو هنا. هنا في هذه الحالة أجزاء الموضوع متحققة، يعني هناك مرأة حائض أي بالغة عاقلة وقد مضى عليها ثلاثة أيام من رؤية الدم وما شاكل ذلك، فجميع أجزاء الموضوع المفروض أنها موجودة وين؟ فعلا هنا موجودة فعلا. ولو جئت إلى الخمسة الأخرى أيضا موجودة فعلا، صحيح؟ موجودة فعلا، فهنا أيضا يوجد عندي موضوع بجميع أجزائه، فإذا كان الموضوع بجميع أجزائه فيكون التكليف فعليا لفعلية موضوعه، فصارت المرأة تعلم علما إجماليا بماذا؟ بحرمة المكس فعلا، إما بلحاظ الخمسة الأول أو بلحاظ الخمسة الثانية. وأما مثل دخول الزمان وعدم دخول الزمان فليس له مدخلية في ماذا؟ في فعلية الموضوع من هذه الناحية طبعا. يعني الآن المرأة تقول هكذا أعلم بحرمة النكس فعلا إما في خمسة الأيام الأولى الآن أو فيما سيأتي في المستقبل، فهذا التكليف ممتد في عمود الزمان وليس المراد هو الفعلية الآن وفي زمان تحقق. واضح؟ والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظ في المقام، أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا الآن، يعني تسمى التكليف الآن أو الزمان حتى يأتي كما قيل، بل المراد الفعلية بل وجوده فعلا في عمود الزمان سواء كان في الأول أو في الثاني لا إشكال، طالما أنه فعليا في عمود الزمان فحينئذ في هذه الحالة ماذا نقول؟ هناك علم لا تكليف. طيب الآن يعني وجود فعل في عمود الزمان في مقابل أي شيء احتراما عما إذا كان المعلوم هو جزء الموضوع وجزء آخر لم يأتي بعد، عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر، فالجزء الآخر ليس بمتحقق، فحينئذ لا يكون التكليف فعليا. فأنا كأنني هكذا أعلم، أعلم لماذا؟ ببلوغ المرأة، أعلم بأنها عاقلة، ولكن لم أعلم بأنها مضى عليها 3 أيام من رؤية الدم، فحينئذ صار عندي جزء الموضوع معلوم وجزء آخر ليس بمعلوم، فيختل الموضوع ولا يكون فعليا، وبالتالي لا يكون التكليف فعليا بحقه، سواء كان الآن أم كان في المستقبل، احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر، فإنه في مثل ذلك لا علم بالتكليف الفعلي ولو في عمود الزمان، سواء يعني كنا الآن في الآن هذا أو في الآن الذي سيأتي، طالما أن جزء الموضوع هو المعلوم والجزء الآخر لا، فلا يكون هناك تكليف فعلي لأنه لا موضوع فعلي حينئذ. فالجامع بين تكليف في هذا الآن وتكليف يصبح فعليا في الآن المتأخر لا فرق فيه حينئذ بين، يعني وكأنه الآن هو حاضر فعلا، لا يقصر وصوله عقلا عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما موجود الآن، طالما أن النظر وكل النظر إلى عمود الزمان لا إلى الآن الحالي، لأن ويأتي ويقول ويأكد هذا الكلام الآن هذه الحرمة يعني تابعة لنا لمولوية المولى، الآن المولى له حق الطاعة على هذه المرأة، وبالتالي يجب عليها أن تلتفت لأوامر المولى وأن تطيع المولى ولا تدخل المسجد. هل مولوية المولى مقيدة بزمان دون زمان أم أنها ممتدة على ماذا؟ على عمود الزمان، ممتدة على عمود الزمان. فكما أنها بمقتضى حق الطاعة يجب عليها أن لا تمكث في المسجد في 5 الأول، أيضا بمقتضى حق الطاعة يجب عليها إذا جاء وقت الـ5 أيام الأخرى يجب عليها في هذه الحالة ماذا؟ أن لا تدخل المسجد، لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح. ومن هنا تستطيع أن تشكل هذه المرأة علما إجماليا إما بحرمة الدخول المسجد في 5 أيام الأولى أو في الثانية، لأن مولوية المولى تمتد على ماذا؟ على طول عمود الزمان، لا أنها مختصة في زمان دون زمان. أما الركن الثالث فيأتي إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة إلى
الثانية،
مثلا
شرائط
الموضوع هناك
موجودة
يعني هنا وصول الزمان،
لا حتى الآن، حتى الآن، حتى الآن أنا هكذا ما تقول، تقول يعني نحن هكذا نقول
مثلا مضي 3 أيام على
يعني لا هذا أنا في الرسالة أنا وضعته، لكن نقول نحن أجزاء الموضوع بالنسبة للمرأة معلومة أو ليست بمعلومة؟ معلومة
معلومة
دم على مدار الشهر، هو يعني دم على مدار
الشهر،
هو هذا الأساس، يعني هي تعلم أن جميع أجزاء الموضوع هي معلومة، لا أن بعض أن جزء الموضوع معلوم والجزء الآخر غير معلوم، فحينئذ يكون الموضوع فعليا والحكم الفعلي يجب فعلية الموضوع، فهي الآن في الزمان الأول تعلم بفعلية الموضوع، وإذا كانت تعلم بفعلية الموضوع تعلم بفعلية الحكم، غير الأمر أن زمان أن هذه الفعلية مربوطة بزمان الحياة كما هو الحال بالنسبة لمن؟ بالنسبة للواجب المعلق كما تقدم عندنا سابقا، فحينئذ في هذه الحالة زمان الوجوب فعليا وزمان الواجب سيأتي فيما مضى، وقلنا هذا يكون داعيا لتهيئة النفس إلى زمان الواجب. يوم 7 يعني السبت كان أربعة خمسة ستة اليوم سبعة واحد ما في مشكلة ما أدري الأجهزة
خیلی دیگه